الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لمنظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق، وكنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال فيها: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات متعلقة بالركن الرابع من أركان الإيمان: الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني الإيمان بالكتب بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب، الركن الرابع الإيمان بالرسل. يجب على كل مسلم، لو تقصر الصوت شوي أحس بصدق، يجب على كل مسلم أن يعتقد الإيمان بالرسل وأن يؤمن بالرسل جميعا. والإيمان بالرسل يكون إيمانا جمليا ويكون إيمانا تفصيليا. الإيمان الجملي يدخل الإنسان في التوحيد وفي الإيمان، والإيمان التفصيلي يزيد الإيمان، مثل ما ذكرنا في الإيمان بالله. فالمسلم إذا اعتقد أن الله هو المعبود بحق، هذا هو الإيمان الجملي. أما إذا عرف كمالات الله عز وجل وأسماء الرب تبارك وتعالى وصفات الرب تبارك وتعالى على وجه التفصيل، كلما زاد كلما ازداد إيمانا. وهكذا الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل الإيمان الجملي الذي لا بد منه هو أن نشهد أن الله عز وجل أرسل رسلا لهداية الخلق، وأن هؤلاء الرسل كانت الآيات معهم، ولكل نبي آية من الآيات، وأن هؤلاء الرسل كان المقصود من إرسالهم هداية الخلق وإرشادهم إلى الخالق تبارك وتعالى، وأن هناك تفاضلا بين الرسل كما جاء في محكم التنزيل. فالمسلم يقول في آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أقر بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل إذا أطلق يدخل معهم الأنبياء تبعا، وذلك لأنهم أعلى قدرا من الأنبياء. والرسل إنما سموا بهذا الوصف لأن الله جل وعلا أرسلهم، فصار هذا الوصف ملازما لهم، رسلا مبشرين ومنذرين. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ورسول فعول أي بمعنى عظيم الرسالة. ولا يسمى الرسول رسولا إلا لعظم رسالته، ولذلك أتى بصيغة الفعول. فنحن نقر بالرسل ونؤمن بهم ونشهد أن الله عز وجل أرسل الرسل. وفي شهادتنا وإيماننا بالرسل ينبغي أن نتذكر ثلاثة أمور: الأول كرم الله جل وعلا ورحمته، حيث إنه سبحانه لم يترك الخلق سدى بل أرسل إلينا الرسل، وهذا من كرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. والثاني أن نتذكر أن الله جل وعلا أرسل رسلا هم خيار الخلق، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم خيار الخلق أجمعين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الرسل أفضل من الملائكة، وأن الأنبياء أفضل من الملائكة. ووقع النزاع الشديد بين الصالحين من العباد غير الأنبياء والمرسلين والملائكة، وهذا النزاع ليس من ورائه طائل ولا من ورائه بحثه فائدة، لكن الرسل هم أفضل الخلق، فالله جل وعلا الحكيم الخبير لا يختار إلا أناسا هم خيرة الناس، لا يختار إلا أناسا فيهم من الصفات الخلقية والخلقية ما به امتازوا على سائر البشر، فاصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم. وميزان الاختيار عند الله تبارك وتعالى ليس راجعا إلى موازين الناس، كما قال مشرك قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول جل وعلا: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالاصطفاء والاشتباء والرسالة اختيار من الله، لكن نعلم يقينا أن الحكيم الخبير جل في علاه، أن الحكيم العليم جل وعلا لا يختار إلا خيرة الناس لوظيفة الرسالة ولوظيفة النبوة. هذه مسألة عظيمة. ولا بد، وهو الأمر الثالث، أن نعتقد أن الله أيد رسله بالآيات، وهذه الآيات قد تكون متلوة كصحف إبراهيم والإنجيل والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وقد تكون هذه الآيات مشاهدة غير متلوة، وهي أفعال الرب تبارك وتعالى. فالله أيد رسله بنوعين من الآيات: آيات مشاهدة تذعن لها العقول السليمة، وآيات متلوة مسموعة تذعن لها الأبصار السليمة، تذعن لها البصائر السليمة. فالآيات المشاهدة تذعن لها الأبصار، والآيات المتلوة تذعن لها البصائر. والله جل وعلا ذكر تأييده للرسل بالآيات، ولهذا قال المصنف: ونشهد أن الله أرسل رسله. فيسأل الرسل رحمة من الله جل وعلا وحكمة من الله جل وعلا بآياته، أي مؤيدين بالآيات. والآيات جمع آية، وهي الدلائل والبراهين والعلامات الدالة على النبوة، وقد يسميها بعض العلماء بالمعجزات، وهي تسمية متأخرة. تسمية آيات الأنبياء دلائل النبوة، علامات النبوة بالمعجزات تسمية متأخرة. وهل هي صحيحة أو ليست صحيحة، وهل هي مسلمة وليست مسلمة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن في هذه التسمية التفصيل، فإن كان المقصود بالمعجزات هي أن الله أعجز الخلق عن الاتيان بمثله، فيكون هذا مقبولا في الآيات المشاهدة، فإن الخلق عاجزون عن الاتيان بفلق البحر، فإن الخلق عاجزون في إغراق الأرض كله بالماء وإن جاء نوح ومن معه في السفينة، فإن الخلق عاجزون عن الاتيان بصيحة يهلك فيها قوم عاد وينجو فيها هود ومن معه، وهكذا في جميع الآيات. وإن كان المقصود بالآيات تسميتها بالمعجزات المتلوة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الآيات المتلوة في نفسها معجزة، والخلق قادرون على البيان، قادرون على الكلام، قادرون على التأليف، لكن قدرهم لا تصل إلى مرتبة أن يجاروا كلام الله جل وعلا، فتسمية هذا إعجازا فيه نظر على قول إنما يصح على قول المعتزلة. يقول تهدي وترشد، وهذه من مقاصد إرسال الرسل. ما المقصود من إرسال الرسل؟ هداية الخلق وإرشاد الخلق. وهداية الخلق يعني السداد العلمي، لا سيما ما يتعلق بالإلهيات والغيبيات، فإن العقول البشرية قاصرة عن درك ما غاب عنها، فضلا عن درك ما هو في السماوات العلى، فضلا عن درك ما يتعلق بالإيمان. فالله جل وعلا يرسل الرسل للهدايات العلمية، وأما الرشاد فهي الهدايات العملية. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مسددون في علمهم، مسددون في عملهم، فخير الأقوال أقوالهم، وخير الهدي هديهم صلوات الله وسلامه. ولما كان الأمر كذلك ذكر الله جل وعلا قصة الأنبياء في القرآن، ونوع في ذكر قصصهم، ليس لمجرد التسلية كما يظنه بعض الناس، وإنما ذكر الله ما ذكر من القصص لأن في كل قصة، بل وفي كل جملة وعبارة من القصة عظات وعبر، فيه سداد علمي وهي هدايات، وفيه سداد عملي وهي الرشاد. كل قصة وكل جملة وكل عبارة. ولهذا قال جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، هذا من حيث الجملة. وقال عن إبراهيم عليه السلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فلا تتبع أهواءهم، وبين أنه ينبغي لنا أن نتبع طريقة إبراهيم، فقال جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا بد للمسلم أن يعتقد النزاهة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يعتقد تبجيلهم وتوقيرهم، وأنه لا يمكن أن يصدر منهم من الأقاويل ما يشينهم، ولا يمكن أن يصدر منهم من الأفعال ما يشينهم، بل لا يصدر منهم إلا كل قول سديد وكل عمل رشيد. وحينئذ فإذا قرأت في كتب الأولين أو في أساطير الأولين أو في التوراة المحرفة أو في الإنجيل المحرف أو في رسائل ما يسمونه النصارى برسائل الحواريين من التحريف والتغيير والتبديل، مما فيه تنقيص في حق الأنبياء قولا أو مما فيه تنقيص في حق الأنبياء عملا، فلا بد أن تستيقن أنه باطل، وهذا من تمام الإيمان الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن المسائل العظيمة التي يجب أن يعتقدها المسلم في إيمانه بالرسل أن يعتقد أنهم فيما بينهم يتفاضلون. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل مفضلون على عامة الخلق. ولهذا قال المصنف وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، وهي قضية مسلمة ولا أعلم فيه خلافا. حتى اليهود والنصارى مع ما عندهم من التحريف يقرون بأن الأنبياء والرسل بينهم تفاضل، ويقرون بأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مرتبة الرسل. فإن تعجب فأعجب من أناس ينتسبون إلى الإسلام كغلاة المتصوفة مثل ابن عربي وابن سبعين وأمثاله، ثم يزعم أحدهم أن الولي أفضل من النبي، حتى إن بعضهم يقرر ذلك ويبحث له عن شبهات سماها أدلة وما هي إلا فساد في الفهم وفساد في الاستدلال. الرسل صلوات الله وسلامه عليه مشتبون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ووالله عندما يختار أحد الناس رسولا إلى جهة معينة في الحرب أو في السلم أو في العهد، لا يختار إلا من يراه مناسبا للحرب أو للسلم أو للعهد، فكيف برب العالمين جل في علاه وهو الحكيم الخبير تبارك وتعالى. فإذا سمعنا وقرأنا أن بعض الناس يزعم أن الأولي أفضل من النبي، فلنعلم ولنستيقن أن هذه الزندقة ملبسة بلباس الإسلام، زندقة مكونة من التثليث، تثليث اليهود والنصارى والمجوس باسم الإسلام، فلنحذر من هذا أشد الحذر. لا يمكن لأحد من الوراء أن يصل إلى أحد من درجات الأنبياء فضلا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمنبغى على كل مسلم أن يشهد أن أدنى النبيين وما فيهم دني أفضل من أعلى الصالحين، فأقل النبيين درجة أعظم من درجات الصديقين والشهداء والصالحين. وأما كون الأنبياء والرسل بينهم تفاضل، فبإجماع المسلمين الرسل أفضل من الأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء. ولا بد للمسلم أن يستيقن أن الله عز وجل لما ذكر قصص بعض الأنبياء والمرسلين فذلك لفضلهم، فذلك لفضله. فإن الله إذا أحب عبدا حبا أعظم من غيره جعل له ذكرا في الآخرين. ومن ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين أن الله ذكرهم في القرآن المبين، فيتلى ذكرهم إلى يوم القيامة ويقتدى به. فالمذكورون من الأنبياء والمرسلين في القرآن وهم 25 نبيا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم أفضل الرسل والأنبياء. وأفضل هؤلاء 25 المذكورين في القرآن هم أولو العزم الذين قال الله عنهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي قوله جل وعلا كما صبر أولو العزم من الرسل فيه تفسيران، كلا التفسيرين صحيح. الأول أولو العزم يعني أصحاب العزيمة، على أنه فاصبر كما صبر أولو العزم على أنه وصف عام لجميع الأنبياء، وهذا تفسير لا يرد، فكل الأنبياء أصحاب عزيمة عظيمة. والتفسير الثاني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن المقصود به وصف خاص، وأن هؤلاء المعني بهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل هؤلاء الرسل على وجه الخصوص في قوله جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، طبعا من النبيين ميثاقهم عام. والقاعدة في اللغة العربية وفي الدلالة أن ذكر الخاص بعد العام يدل على الفضل، ذكر العام بعد الخاص، ذكر الخاص بعد العام يدل على الفضل وعلى العناية وعلى الاهتمام. فأنت لما تقول جاء القوم وزيد معناه أن زيد عندك مقدر. فلما قال الله جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك، علمنا أن ذكره على وجه الخصوص لفضله صلوات ربي وسلامه، ولما قدمه علمنا تقديمه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فذكر نوحا ابتداء لأنه أول الرسل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى. وأما من حيث الفضل فقد أجمع علماء المسلمين أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وجاء في هذا النص، وجاء فيه مدلول النص. أما النص فقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يخصص رسالته لقومه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم أجمعين. وهذا يسمى منطوق النص الدال على فضله صلوات ربي وسلامه عليه على سائر الأنبياء والمرسلين. وأما مفهوم النص فإن كل إنسان يقرأ القرآن يدرك فضل النبي عليه الصلاة والسلام من جهات متعددة، أذكر جهته لأنها جلية لكل أحد، وإنما هي من باب التذكير. الجهة الأولى أن الله لم يخاطبه باسمه، وخاطب كل نبي باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح إنه ليس من أهل، يا إبراهيم أعلم عنها، يا موسى، يا عيسى. ولم يخاطب خليله محمدا عليه الصلاة والسلام إلا بالوصف: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا وصف محبوب فدل على فضله. الجهة الثانية أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء والمرسلين لم يذكر أصحاب بعضهم، وأثر الأنبياء عليهم وهو معلوم، وذكر أصحاب بعضهم وذكر بعض ما كانوا يتصفون به من الكمالات وبعض ما كانوا يتصفون به من النقائص، ولم يذكر تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالكمالات والرضا والحب والخبر السار. فهذا يدل على فضله وآثار عمله الظاهر بين عينيه في حياته قبل مماته صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. هذه المسألة أيضا مهمة، وهي: هل مسألة التفضيل بين الأنبياء والمرسلين من جهة، وبين الأنبياء والمرسلين والخلق عامة من جهة أخرى، راجع إلى الحكمة أو لا؟ فأهل السنة والجماعة يقولون: التفضيل راجع إلى حكمة الباري تبارك وتعالى، ولا شاعر ينكرون هذه الحكمة، وإنما يقولون التفضيل لا يرجع إلى فضل، وإنما يرجع إلى مجرد الاختيار. وهذا يدل عياذا بالله على نفي صفة الحكمة عن الله تبارك وتعالى، وهذا نقص ينزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك. فهو سبحانه لا يختار اعتباطا، ولا يختار كما يقال عشوائيا، وإنما اختيار واصطفاء، واصطفاءه اشتباء، واشتباءه حكمة، وحكمته مبنية على العلم، وكل ذلك مرتبط بالإرادة والمشيئة ولا شك ولا ريب. لذلك نقول إن التفضيل راجع إلى حكمة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. من جهة فإنه علم ما الذي يصدر عن نوح من الصبر مع قومه، ما الذي يصدر من إبراهيم مع الحلم على قومه وإتمامه الابتلاءات ووفائه الاختبارات، صدر عن حكمة من الباري جل وعلا وعلمه بما يكون من موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا راجع إلى ما صدر من هؤلاء الأنبياء من الكمالات في العبودية. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا على درجة واحدة في العبودية، وهذا يدلنا على تفاوتهم في الأعمال وتفاوتهم في الآثار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يبعث النبي ومعه الرهط والرهي، ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد. وقال في حديث الشفاعة: فرأيت سوادا عظيما، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى ومعه بنو إسرائيل. ثم رفع لي سواد أعظم من الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. إذا لا بد أن يعتقد المسلم أن الله فضل بين الأنبياء والرسل وبين الرسل بعضهم بعضا بحكمته جل العظيم الموحد سبحانه وتعالى. والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم عليه السلام. ومما يستأنس بذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة مرتبة عظيمة من مراتب المحبة العالية التي لم يبلغها أحد غير نبيين كريمين، وهما إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومما يستأنس به على أنه أفضل الرسل بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة، فعلوه في المكانة دليل على علوه، علوه في المكان دليل على علوه في المكانة، والله أعلم. وأن بعد إبراهيم عليه السلام هو موسى عليه السلام. ومما يستأنس به على فضله أن الله كلمه في الأرض بلا واسطة، وكلم الله موسى تكليما. ومما يستأنس به أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السادسة، ثم ثلث بعيسى عليه السلام، ثم الخامس أو الرابع بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. ومحمد عليه الصلاة والسلام فضله من جهات متعددة، أول هذه الجهات أن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، ومما يدل على كونه رحمة للعالمين أن الله بعثه للعالمين جميعا، فمن اتبعه من يهودي أو نصراني أو عربي أو عجمي أو أصفر أو أسود إلا نال هذه الرحمة، بينما كان النبي من قبل يبعث إلى قومه خاصة، حتى موسى عليه السلام مبعوث إلى قومه، وعيسى عليه السلام مبعوث إلى قومه إلى بني إسرائيل، حتى جاء في الإنجيل أن امرأة تعرضت لكليم الله عيسى بأن يدعو الله أن يحيي ابنها الذي مات، فقال: إليك عني فإنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل. وهذه الرحمة مشاهدة اليوم، فأنت ترى العربية والعجمية والأسود والأبيض والأصفر، وأنت ترى من كان يهوديا ثم أسلم أو نصرانيا ثم أسلم، كلهم تناولوا هذه الرحمة التي أرسل بها محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه مشاهدة في الدنيا لا ينكرها إلا مكابر. فإن قال لك اليهودي إن موسى أفضل، فقل له: الآن لو أراد رجل ما أن يسلم على طريقة موسى أنتم لا تقبلونه، فكيف يكون رحمة للعالمين وهو خاص بكم؟ فأنت تحاججه بهذا الدليل الذي لا يستطيع أن ينكره هو وأمثاله. وأما ما يدل على كونه رحمة للعالمين في الآخرة فهذا مشاهد كما في حديث الشفاعة، وقد جاء من عدة من الصحابة بلغ مبلغ التواتر في حديث أبي هريرة وسعيد في حديث غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم للمقام المحمود والشفاعة العظمى بعد إباء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، خمسة من الأنبياء: أبونا آدم وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام أول الرسل، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى كلمة الله، كلهم يأمر ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب من الله أن يقيم وأن يبدأ الحساب، فيقبل الله شفاعته، فتحمده الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم بل وبهائمهم، لأنها كلها موقوفة، حتى الوحوش محشورة تنتظر أن يقيم الله الحساب بينها. وهذه رحمة تتجلى. ولذلك قال بعض العلماء: تحقق اسم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الوصفية في الدنيا فهو محمود، كل منصف وعاقل يحمده على ما فعل، وهو محمود في الآخرة، كل منصف وغير منصف يحمده يوم القيامة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله في الأرض والسماء، أن الله جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج أمره أن يصلي بالأنبياء والمرسلين. تخيل أن الأنبياء والمرسلين كلهم أمر الله بهم فجيئوا في عالم البرزخ إلى بيت المقدس، وهم كما جاء في حديث أبي ذر وحديث حسن قال: قلت يا رسول الله كم بعث الله نبيا؟ قال: 24,100,000 نبي. تخيل معي، 24,100,000 نبي. قال: قلت كم عدد الرسل منهم؟ قال: 14,300. وإذا ضم معهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصيرون 15,300 رسول. كل هذا العدد في عالم البرزخ جاء الله بهم فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هذا يدل على الفضل، فأي شيء سيدل على الفضل؟ أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ولما أوشك على الموت أمر أبا بكر أن يصلي بالناس لفضله وعلمه وهداه ورشده رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الأمر كذلك فيما بيننا فنعلم أن الله ما قدم نبيه إماما في تلك الليلة إلا لبيان مكانته. ومما يدل على فضله ما جاء في منطوق القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تأمل هذه الآية العظيمة، ما بعث الله نبيا إلا ويأخذ منه الميثاق، أن لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي ليتبعنه فيوافق. إذن لما بعث الله آدم نبيا أخذ عليه هذا الميثاق، ولما بعث الله نوحا رسولا أخذ عليه هذا الميثاق، وهكذا إلى آخر نبي ورسول. هذا يدل على فضله صلوات ربي وسلامه. ومما يدل على فضله أنه في ليلة الإسراء والمعراج عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وصعد إلى مكان توقف فيه جبريل الأمين وهو أفضل الملائكة باتفاق المسلمين. توقف جبريل عليه السلام وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع صرير الأقلام، وخاطبه ربه تبارك وتعالى بلا ترجمان، وهذا يدل على فضل صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على فضله وأنه أفضل العالمين صلوات ربي وسلامه عليه أن أمته أفضل الأمة، وأن آيته أفضل الآيات. فالله أنزل عليه آية وعلامة ودلالة على نبوته تتلى إلى يوم القيامة، والأنبياء السابقين لما ماتوا ماتت معهم آياتهم. فلما مات موسى عليه السلام أصبح العصا لا تنقلب الأحد. لما رفع عيسى عليه السلام وكان يبلغ الأكمع والأبرص بإذن الله ما أصبح هذه الآية موجودة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال كما في الحديث الصحيح: ما من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فآيته أعظم الآيات. ولذلك القرآن فيه من المعاني، وفيه من الكلمات، وفيه من الدلالات، وفيه من الخزائن ما لم ينزل مثله لا في التوراة ولا في الإنجيل، وفي بعض الروايات ولا في الزبور. قال عليه الصلاة والسلام: آخر آيتين من سورة البقرة أوتيتهما من كنز تحت العرش لم ينزل مثلهما لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. وهذا ليس من باب الحصر، وإنما من باب الذكر. ففي القرآن آيات ودلالات. فإذا كانت هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات فذلك دليل على عظم من نزل عليه. وأيضا مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام النظر إلى فضل شريعته عليه الصلاة والسلام، فإنها مبنية على السماح، مبنية على اليسر، مبنية على رفع الحرج، مبنية على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مبنية على فاتقوا الله ما استطعتم. دين قابل للتطبيق في أضيق الأوقات وأشد الحالات، وقابل للتطبيق في أوسع الأوقات وفي أرفه الحالات. دين يمكن أن يطبقه الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم. وهذا دليل على فضله صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على فضله وبه نختم: فضل أمته، فإن أمته خير الأمة. وقد جعل الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الأجر العظيم بفضل أجور أمته، فما تعمل الأمة من خير إلا وهو أولا في ميزان نبيها عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن ندرك فضل هذه الأمة أن الذين يدخلون الجنة 20 أو 100 صف 80 منها من هذه الأمة، يعني ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، ولله الفضل والمنة. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الأمة الذين يدخلون الجنة منهم بغير حساب ولا عذاب ملايين مملينة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز إني دعوت ربي فقال لي: يا محمد إنا لا نسوك في أمتك، اذهب فأدخل من أمتك 70,000 للجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 70,000 فقال أبو بكر يا رسول الله ادعو الله أن يزيد. فدعا ربه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فزادني فجعل مع كل 70,000. تأمل هذا الفضل العظيم. وفي بعض الروايات مع كل 71,000، وكلها روايات صحيحة لأن الشفاعات تعددت وتتعدد يوم القيامة. أيها الإخوة، من جميل ما قرأت وحتى إني يوم كنت أكتب هذه في كتابي السيد المسيح عيسى عليه السلام كنت أتعجب. قيل، وهي رواية من روايات الإسرائيلية والإسرائيليات تنقل للعظة والعبرة، أن عيسى عليه السلام رأى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعرض إلهي فتمنى أن يكون من هذه الأمة لما رأى من أجر هذه الأمة، فجعله الله من هذه الأمة ولذلك رفعه ولم يمت. إذا كان النبي مثل عيسى عليه السلام تمنى أن يكون من هذه الأمة فأحمد الله عز وجل، أشكر الله أن جعلك من غير اختيار منك ولا إرادة منك من هذه الأمة، أولدك بين أبوين مسلمين في مجتمع فيه التوحيد والسنة ظاهرة، نسأل الله يديمه الأمن والأمان. والله نحن في نعمة ما يعلم بها إلا الله، يحسدنا عليها البعيد والقريب ويريدون أن يعني يقوضوا هذا الأمن، لا مكنهم الله. فلا بد أن نحمد الله عز وجل، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.